يقول اللهم لعن الكذابين، ثم يقول من الوجع يسكت، ثم يقول علي وعبد الله ابن الزبير والمختار، هؤلاء لا يفقه اللغة لأنه قال علي هنا مرفوع ما قال عليا وشتان، وهؤلاء كما قال كالحمير ما عرفوا موقع المفعول من الفاعل، من المبتدأ من الخبر. الأصل لما يلعن فلان تقول مثلا اللعنة لعن الله فلان ولا فلانا، مفعول به فلانا وهذا يكون منصوب، لكن لدقته باللغة قال لعن الله الكذابين، واضح الكذابين، ثم يرفع ما جاء بعد فلان قائم جالس رحمه الله، فلان جعلها مرفوعة ما وضع في محل نصب، جعلها في محل رفع فلم يقع اللعن، أليس كذلك؟ إذن هو ما لعنه، وأولئك لا هم يقول، واضح الفرق؟ واضح لكم؟ يعني ما جعلهم في محل مفعول به الذي انصب عليه اللعن، لا، قال علي، علي مرفوع ليس منصوب، وهم ما يفرقون، واضح لكم؟ قال
قلت رحمه الله عبد الرحمن فقد كان يقطع الكلام ويسله من اللعن كما تسد الشعرة من العديد وهم يقولون أنه يلعن
رحمه الله. نعم.
ورويت هذه القصة بلفظ آخر، قال ابن القيم رحمه الله في طرق الحكم الحكمية، ومن ذلك قول عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد أقيم على الدكان بعد صلاة الجمعة، فقام على الدكان وقال إن الأمير أمرني أن ألعن علي بن أبي طالب، فلعنوه لعنه الله، فانظر كيف رد اللعنة على الأمير.
انظر، ابن القيم رحمه الله قال في الطرق الحكمية ماذا قال؟ قال إن الأمير أمرني أن ألعن علي ابن أبي طالب، أن ألعن علي ابن أبي طالب، قال فلعنوه، الضمير يعود على من؟ على الأمير، فلعنوه لعنه الله، لأن الجملة انتهت، الأمير أمرني أن ألعن علي، انتهت جملتي أنا، هو أمرني، أنا أقول لكم إلعنوه، يعني إلعنوا الأمير لعنه الله، إذن الضمير عائد على من؟ على الأمير، ليس على من؟ على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر إلى اللغة كيف تغير. قال
ما هو الكلام الذي يصح أن يستشهد به؟
انتبه، هذه مسألة مهمة جدا في النحو، ما هو الكلام سواء كان من الشعر أو من النثر الذي يصح أن نستدل به في جعله قاعدة؟ واضح هذا؟ يعني إذا أردنا أن نقول في كلمة من الكلمات مثلا في إعرابها ما هي القاعدة، ثم إذا أردنا أن نستشهد على ذلك بشاهد، من أين نأخذه؟ إما من النثر أو من الشعر. طيب ما هو النثر الذي يستدل به وما هو الشعر الذي يستدل به؟ هل كل شعر يستدل به؟ هل كل نثر يستدل به؟ لا، هناك قيود وشروط. واضح هذا الكلام؟ قال
قال عبد القادر بن عمر البغدادي رحمه الله في خزانة الأدب، وأقول الكلام الذي يستشهد به نوعان، شعر وغيره.
نعم، شعر وغيره، يعني أقصد بغيره القرآن والسنة. وضح لكم؟ شعر وغيره. ننظر.
فقائل الأول قد قسمه العلماء على طبقات أربع.
قائل الأول، الأول يعود على ماذا؟ على الشعر. قسمه العلماء، قال طبقات أربع، قسمه العلماء إلى طبقات أربع. انظر إلى ما يستدل أو يستشهد بها من الطبقات وما لا يستشهد بها. قال
فالطبقة الأولى الشعراء الجاهليون وهم قبل الإسلام كبني القيس والأعشب، الثانية المخضرمون وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام كلبيد وحسان،
الكلبيد
كلبيد وحسان، الثالثة المتقدمون ويقال لهم الإسلاميون وهم الذين كانوا في صدر الإسلام كجرير والترندم، الرابعة المولدون ويقال لهم المحدثون وهم من بعدهم إلى زماننا كبشار بن ذباب وأبي نواس، فالطبقتان الأوليان يستشهد بشعرهم شعرهما إجماعا،
يعني الشعراء، يعني بهم الشعراء الجاهليين والمخضرمين، هؤلاء استدل بهم إجماعا. واختلفوا في الطبقة الثالثة والصحيح أنه أيضا استدل بقولهم، أما الطبقة الرابعة فالصحيح أنه لا يستدل بقولهم. واضح إلى هنا؟ يعني الطبقة الأولى والثانية والثالثة هذه الطبقات هي التي يستدل ويستشهد بكلامها. واضح؟ قال
وأما الثالثة فالصحيح صحة الاستشهاد بكلامها، وأما الرابعة فالصحيح أنه لا يستشهد بكلامها مطلقا. قال وأما قال الثاني فهو إما ربنا تبارك وتعالى فكلامه عز اسمه أصح كلام وأبلغه، ويجوز الاستشهاد بمتواتره وسابره.
نعم، يجوز أن نستشهد بالقرآن المتواتر والقرآن الشاذ. واضح؟ وهذا بينته لكم في أصول الفقه ما معنى المتواتر والشاذ. قال
كما بينه ابن جني في أول كتابه المتسم وأجاد القول فيه، وإما بعض إحدى الطبقات الثلاث الأول من طبقات الشعراء التي قدمناها. وأما الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد جوزه ابن مالك وتبعه الشارع المتمرد في ذلك، وزاد عليه بالاحتجاج بكلام أهل البيت رضي الله عنه، وقد منعه ابن الطائع وأبو حيان وسنده ما أبقاه.
نعم، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كما بينا استشهد بها، استشهد بالأحاديث ابن مالك استشهد بها وهذا هو الصحيح. منع من ذلك ابن الضائع وابو حيان، ما هو سبب المنع؟ لماذا قالوا لا نستشهد بالأحاديث؟ عندهم سبب، وهو
أحدهما أن الأحاديث لم تنقل كما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما رويت بالمعنى.
قالوا أولا أنتم معنا أن بعض الأحاديث قد تروى بماذا؟ بالمعنى، إذن هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، قال معنى. كيف نستدل بهذا اللفظ؟ نريد أن نستدل باللفظ حتى نستشهد به، هذا الأمر الأول. واضح؟ ننظر إلى الدليل الثاني عندهم. قال
وثانيهما أن أهل قدم نحو المتقدمين من المصرين لم يحتجوا بشيء منه، ورد الأول على تقدير تسليمه.
الأمر الثاني قالوا والله بعض النحويين ما استدلوا. أقول أما الأول فمردود والثاني أيضا مردود ولا عبرة بهذا الكلام. لماذا؟ أما الأمر الأول
لأن النقل بالمعنى إنما كان بالصدر الأول قبل تدوينه بالكتب.
نعم، نقول الأمر الأول أن الذين رووا بالمعنى من هم؟ الصحابة رضوان الله، عرب أقحاح لا يوجد عندهم خلل في اللغة حتى لو نقلوا بالمعنى، إذن هذا معروف عندهم، مشهور عندهم، متواتر عندهم، نقلوا هذا اللفظ، إذن نحن نستدل به. فكيف تقولون لا نستدل؟ وضح لكم؟ واضح؟ قال
وقبل فساد اللغة وغايته تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به،
يعني غاية ذلك أنهم غيروا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ من عندهم هو عرب عندهم هذا اللفظ، إذن نحن نستدل بكلامهم كلام العرب. واضح؟ قال
فلا فرق على أن اليقين غير شر بل الظن كافر. ورد الثاني بأنه لا يمنع من عدم استدلاله بالحديث عدم صحة الاستدلال به، والصواب جواز الاحتجاج بالحديث للنحوي في ضبط ألفاظه، ويلحق به ما روي عن الصحابة وأهل البيت كما صنع الشارع المحقق. انتهى المراد منه ثم انتهى المراد منه ثم ساق الخلاف في الاحتجاج بالحديث فراجع الجهل. قال وأن لا تشترط العدالة في قائل الكلام الذي يستشهد به وإنما تشترط في ناقل ذلك عنه.
انتبه لهذه المسألة، هل تشترط العدالة وقد بينا ما معنى العدالة في الذي يتكلم هذا الكلام، أو فقط تشترط العدالة في الراوي عن هذا الإنسان؟ الصحيح أن العدالة لا تشترط فيه، قد يكون فاسق لكنه عربي قح في الزمن الماضي يتكلم اللغة العربية استدل بكلامه. وضح لكم؟ لكن تشترط العدالة في من نقل عنه هذا الخبر، قد يكون كذاب الذي ينقل لا عبرة به. وضح لكم؟ قال
قال عبد الله الحافظ البغدادي في كتابه إزالة الأدب: فالشاهد المجهول قائم وتتمته، إن صدر من ثقة يعتمد عليه قبل وإلا فلا. ولهذا كانت أبيات في بوله أصح الشواهد اعتمد عليها خلف بعد سلف، مع أن فيها أبيات عديدة جهل قائلوها.
نعم، كتاب سيبويه هذا الكتاب العظيم اعتمد عليه الخلف بعد سلف، مع أن فيها من الشعراء من هم مجاهيل، لكن الأسانيد إليهم صحيحة، لكن هم لا شك أنه ما عرفت مجاهيل، أي في العدالة ما عرفت عدالتهم، لكن يقبل أو لا يقبل كلامه ما دام في ذاك الزمان ويتكلم اللغة العربية، يتكلم اللغة العربية إذن لا يضر. واضح؟
وما علم بها ناقل ناقلوها، وقد خرج كتابه إلى الناس والعلماء كثير، والعناية بالعلم وتهذيبه وبيته، ونظر فيه وفتش، فما طعن أحد من المتقدمين عليه ولا ادعى أنه أتى بشعر منكر.
نعم، يعني في زمان سيبوي لما خرج كتابه العلماء كانوا كثر، ومع ذلك سكتوا عليه، بل أثنوا على كتابه، هذا دليل على أنه مقبول عنده، ما عابوا. وضح لكم؟ قال:
وقد روى في كتابه قطعة من اللغة غريبة لم يدرك أهل اللغة معرفة جميع ما فيها،
حتى أهل اللغة الذين عندهم دراية ما عرفوا ما فيه، فما بالك بمن كان دون. واضح؟
ولا رب حق منها. قال الترمذي: نظرت في كتاب سيبويه فإذا فيه 1050 بيتا، فأما الألف فقد عرفت أسماء قائليها فأنفسها، وأما 50 فلم أعرف أسماء قائليها، فاعترف بعجزه ولم يفعل عليه بشيء. وقد روي هذا الكلام لأبي عثمان المازني والقنتا.
انظر، يعني عرف الألف، هذه نعمة، أليس كذلك؟ بقيت 50 أمرها يسير، وما عاب أيضا على سيبوي هذه 50، لا، بل قال: أنا ما عرفت هذا حدي. واضح؟ قال:
وقال الشيخ الفاضل بكر أبو زيد في حاشية كتابه التفصيل: فقيل قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: اعتمد في العربية على أشعار العرب وهم كفار ببعد التدريس فيها كما اعتمد في الطب، وهو في الأصل مأخوذ عن قوم كفار كذلك. قال السيوطي بعده بالاعتراف: فعلم أن العربي الذي يحتج بقوله لا يشترط فيه العدالة، نعم يشترط في راوي ذلك. انتهى.
وهذا دليل واضح، أنت تستدل بكلام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم ماذا؟ كفار، بل حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لكن لا تشترط العدالة. وضح لكم؟ في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلى. أريد أن ننتهي من هذه المقدمة حتى ندخل في المتن. لا، ابن أبي ليلى رحمه الله إما أن يقول وإلا ضرورة، عرفت؟ فيستطيع، فهنا ما استطاع إلا أن يموه.
بس قبل درس الرسول هل يجوز أن يقول إن شاء الله الدعاء؟ هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصيام ثبت الأجر إن شاء الله.
هذا فرق، هذا خبر، ثبت الأجر إن شاء الله، أنت تخبر ليس دعاء. واضح لك الفرق؟ واضح الفرق. أما الدعاء الجزم، إذا سأل أحدكم ربه فليجزم في مسألته، ما يقول إن شاء الله اغفر لي، لأنك أنت تطلب الآن، ما في هنا تقول إن شاء الله اغفر لي. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المحقق رحمه الله:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المحقق رحمه الله: هل يحتج بالشعر والنثر الذي لم يعرف قائله ولم يكن في كتاب متداول بين العلماء؟
نعم، نحن عرفنا بأن في الدرس الماضي بأن الاحتجاج إما أن يكون بشعر أو بنثر، أليس كذلك؟ والشعر قسمه العلماء إلى طبقات، الطبقة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، وبينا بأن الطبقة الأولى والثانية والثالثة مما يحتج بها، أما الطبقة الرابعة فلا يحتج بها. وبينا أيضا في الدرس الماضي بأنه لا تشترط عدالة قائل الكلام الذي يستدل به، وإنما تشترط عدالة ناقل ماذا؟ هذا الكلام عن قائله. واضح لكم؟ يعني الذي نقل هذا الكلام هو الذي تشترط عدالته، أما المتكلم فلا تشترط، وبينا هذا. وقفنا على ما يتعلق، وهو درس هذه الليلة إن شاء الله، قال: هل يحتج بالشعر أو النثر الذي لا يعرف قائله ولم يكن في كتاب متداول بين العلماء أو يحتج به؟ يعني جاءنا شعر أو نثر ولم نعرف من قائل هذا الشعر ولا من قال هذا النثر، ثم هو ليس في كتاب معروف ينسب الكلام إلى قائله، هل نحتج به أو لا نحتج؟ الصحيح
قال لا يحتج بذلك.
نعم، لا يحتج بذلك، لأننا سنبني قاعدة، والقاعدة إنما تبنى على أمر ثابت صحيح، لا على أمر مجهول، أليس كذلك؟ لا على أمر مجهول، كما حصل ممن احتج حتى في بعض مسائل العقيدة في مسألة الاستواء، احتج بماذا؟ بقول قائل نسب إليه هذا الشعر، فقال: استوى استولى، والدليل على ذلك قول الشاعر: استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. استوى أي استولى، فهنا جاءت استوى. أولا هذه منسوبة إلى الأخطر، ثم هو قيل نصراني أو غير ذلك، ثم هو مجهول، فكيف يستدل بأمر مجهول؟ المهم نريد أن نصل بأنه لا يحتج بالمجهول. وضح لكم؟ إلا على التفصيل السابق الذي بيناه. قال
قال عبد الوابل البغدادي: الإجازة جلالة، وعلم مما ذكرنا للتمييز فضل الطبقات التي يصح الاحتجاج بكلامها أنه لا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يعرف قائله. صرح بذلك ابن الأنباري في كتاب الإنصاف في مسائل الاختلاف، وعلة ذلك مخافة أن يكون ذلك الكلام مصنوعا أو بمولد
أو بمن لا يفهم بكلامه إلا. نعم، يعني العلة في رد ذلك مخافة أن يكون ذلك الكلام مصنوع، اختلق على قائله على مجهول، أو لمولد أو لمن لا يثق بكلامه، والمولدون لا يحتج بهم لأنه من المتأخرين كما بينا، ليس كذلك؟ كذلك لمن لا يثق بكلامه، إذن لا بد أن نعلم من قال هذا الكلام حتى نعرف هل يحتج بكلامه أو لا يحتج، ومن أي طبقة هو، أليس كذلك؟ ثم الذي قال هذا الكلام مجهول، لا بد أن نعرف لأنه لا يصح الاستناد إلى ما هو مجهول. واضح هذا الكلام؟ قال طبعا هو يذكر هذه القواعد، قواعد مهمة، لأنها ستأتي في ما يتعلق بالكتب الموسعة في النحو. وضح لكم؟ عند الخلاف من يستدل بكذا يرد عليه بكذا. قال ما في تعارض، نعم، لكن انظر إلى الباب الذي وضعه، اقرأ الباب، اقرأ اقرأ.
قال: هل يحتج بالشعر او النثر الذي لم يعرف قائله ولم يكن في كتاب متداول بين العلماء؟
هذا القيد لم يكن في كتاب متداول بين العلماء علماء النحو استدلوا بهذا الكلام. جاءنا كتاب ما غير مشهور وجاء بهذا الكلام الغريب حتى نضع قاعدة مثلا في النحو هي تخالف ما عليه الجمهور مثلا، هل يصح الاستدلال به أو لا يصح؟ وضح لك؟ مجهول لا نعرفه. لكن كتاب سيبوي قرأه النقاد والعلماء في زمنه وفي عصره ومحصوه، فهؤلاء لو كانوا رأوا أن هذه الأشعار التي أتى بها سيبوي لا تصح لأنكروها وقالوا لم يبين من الذي قالها، لكن لإمامته وجلالته في هذا العلم قبلوها، لأنه لا من البعيد أن يستدل بكلام لا يعرف لقائله لا يعرف قائله. وضح لك؟ ولهذا من بحث فيه قال سيبوي أتى بكم؟ ب1050. قال عرفت قائل الألف، الألف عرفته، انظر يعني ألف بقي 50 يسير جدا، أليس كذلك؟ فهذا نادر والنادر أحكم له. واضح لك؟ واضح؟
قال محقق معنا الشاهد والمثال.
انتبه، تجد أن بعض النحويين يذكر يقول وهذا مثال كذا أو شاهده كذا، مثاله كذا وشاهده كذا، ماذا يعنون بالمثال والشاهد؟ واضح؟ قال
قال عبد الله رحمه الله على السلوك الشاهد يقيم من كون لإثبات الفاعل ولا يكون إلا من كلام الله وكلام رسوله وكلام العرب العرباء.
نعم، الشاهد هو جزئي يذكر لأجل إثبات قاعدة، وهذا لا يكون إلا من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلام العرب العرباء. واضح لكم؟ واضح إلى هنا؟ إذن الشاهد هو جزئي يستدل به لإثبات قاعدة، قاعدة يسير عليها النحوي. واضح إلى هنا؟ واضح؟ قال أما المثال فأنت تأتي به أو يأتي به النحوي ليوضح لك القاعدة، مثلا الشاهد هو عنده الآن مثال فيريد كأن قائل يقول له ما دليلك على أن مثلا الفاعل مرفوع، فيقول كذا وكذا وكذا. وضح لكم؟ يأتي بماذا؟ بشاهد بدليل، مثلا هنو هل هي من الأسماء الخمسة فتكون ستة أو ليست كذلك؟ من قال مثلا لا تكون من الأسماء الستة والأسماء هي خمسة يستدل مثلا ويقول والشاهد على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فأعضوا بهني أبيه، ما قال بهني. وضح لكم؟ قال إذن عملت بالحركات، هذا هو الشاهد. لكن المثال يبدأ يضرب لك أمثلة يوضح لك القاعدة. واضح؟ وضح لكم الفرق؟ قال
قال فبينهما جمع الخصوص المطلقة، فبين باعتقاد المحيط فكل ما صرف صرف شاهدا صرف كتابا ولا عكس بالمعنى اللغوي، وأما باعتقاد مفهوم الشاهد والمثال فبينهما التباين تأمل.
نعم، التباين الذي ذكرته لكم. وضح لكم؟ أما من جهة الإطلاق قال فبينهما عموم وخصوص، من جهة الإطلاق كيف؟ باعتبار المحل، فكل ما صلح شاهدا صلح أن يكون ماذا؟ مثال. أنا لما أتيت مثلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا شاهد ويصلح أن يكون مثال؟ جزما يصلح لأنه يطبق لك الآن. فأعضوا بهني أبيه، بهني هنا مجرور بماذا؟ بالياء بالباء وعلامة جره الكسرة، إذن هذا مثال يتضح به المقال، وأيضا في نفس الوقت هو شاهد. قال ولا عكس، لا يصح أن تأتيني بمثال من عندك مثلا فيما يتعلق بهاني مثلا، تأتي بمثال أن هذا مثال، لكن هل يصح أن نقول والله كلامك أنت يستدل به هذا شاهد، يصلح أو لا يصلح؟ لا يصلح، لأنك ليس هذا كلام لله جل جلاله ولا لرسوله ولا هو من العرب العرباء. وضح لكم الفرق الآن؟ قال
قال معنى الضرورة.
الضرورة هذه مسألة مهمة جدا. أنت تجد في الشعر بعض الأحيان كلمات تستغرب إعرابها، كيف؟ تجد ما لا ينصرف جر بالكسرة، تقول كيف؟ كيف فعل ذلك؟ الأصل في أن الذي لا ينصرف يجر بالفتحة، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف، هذين الشرطين، وسيأتي إن شاء الله هذا بيانه فيما لا ينصرف بشرطين، وإلا ينصرف إذا فقد ذلك. المهم تجد في بعض الأشعار الإعراب تستغربه، تقول كيف؟ الأصل في هذا أن يكون كذا، كيف جاء كذا؟ هذا ما يعرف عندهم بالضرورة. لكن هل معنى الضرورة أن كل إنسان والله يأتي إلى شعر يؤلف شعر ويكسر كيف ما شاء ويلحن كيف ما شاء؟ لا، ليس هذه الضرورة. سيأتي بيان الضرورة، وضح لكم الآن؟ يعني ما هي الضرورة التي سنتكلم فيها؟ كيف نقول هذه للضرورة؟ ومتى تكون الضرورة متحققة؟ وليس كل كلام ألحن فيها قل والله للضرورة، أنا قلت هذا ضرورة شعرية، مثلا كتب شعر وأتى بلحن قل ضرورة، لا ما يصح، ضرورة لها قيود وشروط. ننظر في هذه الضرورة، لماذا نحن نذكر ذلك؟ لأنه سيأتينا بأن العلماء استدلوا بأشعار، وهذه الأشعار هل قالها هذا الشاعر لضرورة فلا تصلح أن تكون قاعدة مضطردة في النثر، أو هي ليست ضرورة فتصلح أن تكون قاعدة أيضا في النثر، يعني في الكلام. واضح هذا؟ واضح لكم؟ قال
قال سيدنا رحمه الله في كتابه الأشباه والمضائل، قال أبو حيان لم يكن ابن مالك معنى قول النحويين في ضرورة الشعر،
يعني ابن مالك رحمه الله ما فهم قول النحويين في ماذا؟ لما قالوا ضرورة الشعر، كيف؟ قال
فقال بغير موضع ليس هذا البيت بضرورة،
قال هذا البيت ليس بضرورة، فما الضرورة التي جبرتهم وألزمتهم واضطرتهم إلى أن يخرجوا عن أصل الكلام العربي؟ وضح لكم؟ هذا ليس فيه ضرورة. فيقول كأن ابن مالك رحمه الله ما فهم معنى الضرورة، لهذا أخذ يتعقب ما جاء في الأشعار من الضرورة. واضح؟ قال
قال لأن قائله متمكن أن يقول كذا،
نعم، يقول لأن قائله متمكن أن يقول كذا، مثلا الذي لا ينصرف متمكن أن يجعله لا ينصرف ويستمر بكلامه، ما الذي جعله هنا وهو لا ينصرف يكسر؟ ما يحتاج. واضح؟ فهنا يبين أبو حيان رحمه الله السبب. قال
قال فهمنا فهم الضرورة الاصطلاحية والإنجاز إلى الشيء،
نعم، يعني فهم ابن مالك رحمه الله أن الضرورة معناه أنهم ألجئوا إلى ذلك، فيقول ما الذي ألجأهم هنا إلى ذلك؟ لا يوجد شيء، إذن لا ضرورة. واضح؟ ننظر ما معنى الضرورة إذن. نحن المتبادر إلى الذهن الضرورة ما ذكر ابن مالك، أليس كذلك؟ أنه يوجد شيء ألجأهم إلى ذلك، لكن انظر الآن إلى معنى الضرورة. قال
فقال أنهم لا يلجأون إلى ذلك إذ يمكن أن يقولوا كذا،
نعم، قال إنهم ما الذي يجعلهم يلجأون إلى ذلك؟ ممكن أن يقولوا كذا والكلام يكون مستقيم. قال
فعلى فعله لا يوجد ضرورة النصر لأنه ضرورة إلا ويمكن
إزالتها، نعم، يعني على قول ابن مالك رحمه الله لا توجد ضرورة أصلا. لماذا؟ لأنه ما من نظم شعري وجد فيه التغيير إلا ونستطيع أن نرجعه إلى ماذا؟ إلى الأصل، ما في ضرورة مطلقة. وضح لكم؟ قال
ونرى تركيب آخر غير ذلك التركيب،
يعني نستطيع أن نأتي بتركيب آخر يقوم مقام ذلك التركيب فيستقيم الكلام على القواعد النحوية، فأين الضرورة؟ لكنهم لا يعنون بالضرورة ما فهمه ابن مالك رحمه الله. قال
وإنما يعنون بالضرورة أن ذلك بتركيب الواقع في الشعر المتصل به،
وإنما يعنون بالضرورة أن هذا من الكلام الذي هو معروف عندهم وأنه لا مانع أن يقال في الشعر فقط، فلهذا يسمى ضرورة شعرية، ما تأتي تنقله إلى النثر، يعني هذا مما عرف عندهم في الأشعار، لكن على قواعد أيضا، فإذا كان هو مما عرف عندهم في الأشعار إذن هو ضرورة شعرية فلا ينتقل إلى النثر. واضح لكم الآن ما معنى الضرورة؟ قال
ولا يقع في كلامهم التدريب، وإنما يستعملون ذلك في الشعر خاصة دون الكلام، ولا يعني التحولون بالضرورة أنه لا ننطق عن النطق بهذا اللفظ.
نعم، يعني لا يعنون بأنه لا يمكن أن ننطق بغيره، لا يستطيعون، لكن هذا مما يقال في الشعر ولا بأس به ويطلق عليه من ضرورة الشعر. واضح؟ قال
وإنما يعنون ما ذكرناه، وإلا كان لهم من الضرورة لأنهم ما من لفظ إلا ويطلقون الشاعر أن يغيره إذا
وهذا ينبني عليه أمر خطير، أنه إذا كان هذا الكلام من ضرورة الشعر لا يصح أن تجعله قاعدة وتبني عليه كلاما في النثر. وضح لكم؟ يعني الكلام جدا مهم، إذا كان هذا من ضرورة الشعر، نحن قلنا يستدل بالشعر أليس كذلك؟ لكن ضرورة الشعر هل يستدل بها هنا على النثر؟ لا، لأن هذا خاص بالشعر. ما تأتي تقول والله شاعر الفلاني قال كذا وهو من الطبقة الأولى، نعم، لكن ارجع إلى كلام العلماء فإنهم قالوا إن هذا من ضرورة الشعر، وإذا كان من ضرورة الشعر لا يصح فيه القياس، لا يصح أن تقيس. واضح لكم؟ أما إذا لم يكن من ضرورة الشعر هو الذي يقاس عليه وتبنى عليه القواعد. واضح الفرق الآن والدقة؟ واضح لكم؟ قال
وقال في المصائف سألوا أبا هل يجوز لنا في الشعر من ضرورة ما جاز للعرب أولا؟
نعم، هل يجوز لنا ما جاز للعرب أو لا؟ يعني هم عندهم في الأشعار يأتوا بكلمات مخالفة للقواعد، فهل نحن في أشعارنا نستطيع أن نقيس على أشعارهم ونقول ضرورة شعرية؟ هذا في الشعر فقط أو لا؟ قال
فقال كما جاز لنا أن نقيس منثورا على منثورهم فكذا يجوز لنا أن نقيس شعرنا على شعرهم.
نعم، يعني كما أننا نقيس منثورنا، منثور كلامنا المنثور، على كلامهم وقواعد أخذنا منهم تلك القواعد من كلامهم النثري، كذلك الشعر إذا كان للضرورة الشعرية عندهم فنحن إذا أتينا إلى هذا المكان نستطيع أن نقول أيضا للضرورة الشعرية كما فعلوا، ما نتعدى، ما نأتي بشيء جديد، للضرورة الشعرية نأتي بنفس القاعدة التي معها. واضح؟ قال نعم. وضح لكم؟ فإذا كان هذا من ضرورة شعرية أنت ما تأتي تحدث كلام جديد، لا، تأتي بنفس الضرورة الشعرية التي عندهم تقيس عليها. فإذا كان هذا من القبيح عندهم أيضا يكون من القبيح عندك لأنك تقيس على كلامهم الشعري وعلى ذلك فقس. وضح لكم؟ قال
وقال عبد الله بن الثاني أن الضرورة عند الفهم ليس معناها أنه لا يمكن من موضع غير ما ذكر، إذ ما من ضرورة إلا ويمكن أن يعرض بلفظها غيره، ولا يمكن هذا إلا جاهل لضرورة العرب. هذه الرأى في كلام العرب من الشياع في استعمال بمكان لا يسأل.
نعم، الراء حرف كثير الاستخدام أليس كذلك؟ لكن انظروا الآن إلى ما سيأتي إلى العجب. قال
ولا تكاد تنطق بجملتين تعليان عنها،
ما تكاد تأتي بجملتين إلا وفيها حرف الراء، هذا هو الغالب، يعني لا يكاد يخلو الكلام من النطق بجملتين إلا وفيها ماذا؟ حرف الراء. انظر الآن، قال
وقد هجرها واصل بن عطاء.
واصل بن عطاء ومن هو في العقيدة؟ إمام المعتزلة. كان هذا الرجل كما قال فيه لفقة، يعني إذا نطق الراء لا ينطق صحيحا، لسانه كان لا يخرج الراء صحيحة، راء يعني ما ينطق الراء بالشكل الصحيح. فانظروا ماذا كان يفعل حتى في النقاش وفي خطبه. قال:
وقد أدرها رجل عظام منازل أمته فيها حتى كان يناظر الخصوم ويضرب على الشفاه فلا يسمع في نطقه راء.
تخيل مناظرة مع الخصوم من غير أن ينطق بالراء، فإذا أراد أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قال نبي الله، يأتي بأمر آخر بسرعة. وضح لكم؟ وهكذا هذا يدل على ماذا؟ يعني على سرعة البديهة وأنه متوقد الذهن، ولكن كما قيل أوتي ذكاء ولم يؤت ذكاء، أليس كذلك؟ ما فائدة الذكاء إذا لم يكن على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؟ قال
قال فكان إحدى أهل العزيز حتى صار مثلا، ولقيل في أن اجتناب الضرورة الشعرية أسهل من هذا بكثير.
نعم، يعني ما فعله واصل اجتناب ما فعله صعب، أما بالشعر من باب أولى أن نجتنب ما أتوا به من الضرورات الشعرية، بسهولة أن نغير بدلها، لكن ما فعله هو أصعب. قال
وإذا وصل الأمر إلى هذا الحد أدى أن لا ضرورة في الشعر العربي، وذلك خلاف الإجماع. وإذا ما معنى الضرورة أن الشاعر قد لا يضر بماله إلا لفظة ما إلا لفظة ما تضمنته ضرورة المطلب في ذلك الموضع إلى زيادة أو نقص أو غير ذلك، بحيث قد يتنبه غيره إلى أن يعتاد في شيء يزيد تلك الضرورة.
نعم، وهذا واضح، أليس كذلك؟ قال
الثالث أنه قد يكون في معنى عبارتان أو واحدة يلزم فيها الضرورة إلا أنها مطابقة لمطلق ولا شك أنهم في هذه الحالة يرجعون إلى الضرورة.
نعم، يعني هذه الكلمة مطابقة لمقتضى الحال، وإن كانت هي مخالفة للقاعدة لكن هي موافقة لمقتضى الحال وللضرورة، فيأتي به يأتي بها لأنها أبلغ. وضح لكم؟ قال
ولا شك أنهم في هذه الحالة يرجعون إلى الضرورة، لأن اعتناءهم بالمعاني أشد من اعتنائهم بالألفاظ.
نعم، لأن اعتنائهم بالمعاني أشد من اعتنائهم بماذا؟ بالألفاظ، أليس كذلك؟ قال
وإذا فرغنا في موضع أن ما لا رغبة فيه يصل هنالك، فمن أين يعلم أنه مطابق لمقتضى الحال؟
صح، يعني لو لم يأتي بهذه الكلمة المخالفة للأصل ما علمنا بأنها هنا ضرورة لأجل مقتضى الحال أتى بها، لأنه لو كان الكلام كله على القواعد مستقيم ما نعلم بأن هنا شيء عظيم أتى به فخالف القاعدة. وضح لكم؟ قال
أن العرب قد ذهب الكلام في يقين لعرب
زحاف،
لعرب زحاف
يعني الثقل مثلا في الشعر، وضح لكم؟ وهو سقط ما بين حرفين فيزحف أحدهما إلى الآخر، فتجد أنه يدخل حرف في حرف، هذا معروف واضح، يدخل حرف في حرف لأن الحرف الأول زحف إلى الثاني. قال
فتستطيع المزاحمة دون غيره أو بالعكس فتركب الضرورة إلى
ذلك، يؤتى بالضرورة بأن يدخل حرف في حرف ويدغم حرف في حرف، هذا معروف واضح لكم. المهم أنكم الآن تصورتم معنى الضرورة، لهذا نكون قد انتهينا من المقدمة وندخل في مقدمة الشارح وهو الذي نريد أن نخوض فيه. الآن حصل لنا التصور في هذه المقدمة اليسيرة معرفة قيمة هذا العلم وفضل هذا العلم، وسيبين الشارح رحمه الله تعالى أيضا ما يتعلق بهذا. قال
مقدمة الشارح بسم الله الرحمن الرحيم.
المصنف رحمه الله تعالى أو الشارح بدأ بالبسملة، قد بينت لكم مرارا وتكرارا سبب ابتداء المصنفين بالبسملة، كل كتاب نبدأ فيه نبين فلا يحتاج هنا أن نرجع ونكرر، أقل ما يقال به اقتداء بكتاب الله تعالى. وضح لكم؟ قال
الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى، هذا شرح واضح العبارة ظاهر الإشارة يا ثمرة ثاني القطار كثير الأسئلة والتدريبات، فقد به الظلم الى الله تعالى بتسيير فهم مقدمه لا الربوبيه على سبب الخلق.
انظر، اذا بين لنا في هذه المقدمه بانه حاول ان يقرب هذه المقدمه قدر المستطاع. لماذا؟ لانه قال على صغار الطلبه، معنى انه لن يخوض في الخلاف ولن يكثر من الاراء، يذكر لك الراجح ويصور لك بالمثال ويذكر لك القاعده والتعريفات العامه التي بها يستنير طالب العلم المبتدئ في معرفه هذا العلم، يعني كانها مدخل. وهو كما قال، لان صاحب الاجرميه من اجرم كما سياتي، ماذا قال؟ المقدمه، يعني هذه مقدمه في هذا العلم. والله سبحانه وتعالى بارك في كتاب هذا المصنف اجره، ولهذا هذا ان دل على الاخلاص، ولا نزكي على الله احد، ان يجعل له القبول. ما تجد طالب علم مبتدئ او غالب طلبة العلم الذين يبتدئون في هذا الفن بماذا يبدأون؟ بهذه المقدمة، أليس كذلك؟ فهو الشارح رحمه الله الآن بين لنا بأنه بشرحه هذا إنما فقط يبين لك عبارات صاحب الأصل، ويبين لك بعض الجمل، ويبين لك رأي الجمهور بشكل مختصر ميسر غير مخل. وهو كما قال، قال
أما لأنها الباب بالعربية التي هي لغة سيدنا وربنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولغة الكتاب العزيز، وأرجو أن أستحق به رضا الله عز وجل، فهو خير ما أسعى إليه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. كتبه المعتز بالله تعالى محمد بن الدين عبد الحميد.
اقرا ترجمه الشيخ.
قال عبد الله هو الشيخ العلامه محمد بن الدين بن عبد الحميد المصري، ولد سنه 18301 بغايه نهج الحمام بمحافظه الشرقيه.
نعم، قلت ولد سنه عاد
ولد سنه
18301
بغايه نهج الحمام بمحافظه الشرقيه، فتربى في بيت علم لأن والده كان من رجال القضاء والحكم، وقد كان مفتيا في وزارة الأوقاف المصرية. دفعه أمه للدراسة في معهد الرياض الديني، ثم انتقل إلى نجران، وحصل على العالمية النظامية في القاهرة سنة 1995 و1990 ميلادية، وعمل بالتدريس لمصر والسودان، ثم كان عميلا لكلية اللغة العربية، كما كان رئيسا لنا في فتوى بلندن، وضمه مجمع فتى اللغة العربية القاهرة إلى أعضائه سنة 1964 ميلادية، واشتهر بتصحيح المطبوعات وتحقيقها، فأشرف على طبع عشرات منها.
انظر، إذن شارحنا هذا رحمه الله معروف بهذا العلم، أي أنه معروف قد اشتهر بعلم اللغة. إذن إذا جاءك إنسان صنف وهو من أهل الفن، لا شك أنه أقوى وأحرى بأن يفيدك، أليس كذلك؟ قال
ولما أصير عظما في مجمع اللغة العربية عمل له حبة استقبال، قال في السيد محمد بن علي النجار وهو يتحدث عن مجدين ما نقوم، ولقد تفاعل لنا كثير من الدهر، وجد من ما يدرس في معاهده من تاريخه او اخراجه. ثم قال لقد قيل في الطبري انه كان كالقاري الذي لا يعرف الا القران، وكالمحدث الذي لا يعرف الا الحديث، وكالفقيه الذي لا يعرف الا الفقه، وكالنحوي الذي لا يعرف الا النحو.
يعني سبحان الله، ما تكلم في فن الا اجد، ما تكلم. طبعا هذا الطبري، محي الدين، هذا قيل أيضا قيل فيه رحمه الله هذا الوصف كالطبري رحمه الله، ما تكلم، حتى قيل هذا في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ما تكلم في فن إلا وترى أن هذا الرجل إمام فيه، إمام. إذا تكلم في النحو تقول هذا لا يفقه إلا النحو، يعني متخصص في النحو. إذا تكلم في التفسير تقول هذا لا يفقه إلا التفسير، إذا تكلم في الحديث تقول هذا لا يفقه إلا الحديث، يعني جمع الله له علوما شتى، وهذا قل أن يؤتى لشخص واحد، أليس كذلك؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا لا يتأتى إلا بالصبر الصدق إخلاص والمثابرة وطلب هذه الفنون. يطلب علم واحد ويقول خلاص يكفي، لا، يطلب العلوم بتدرج وصبر ومثابرة مع إخلاص ودعاء لله تعالى وتوكل ويقين بإذن الله سينال تلك المراتب. قال
وكالعظيم لا يعرف إلا النحو، وكالحاكم الذي لا يعرف إلا الحساب، وكذلك يقال للشيخ المحيي الدين إنه كالتحويل الذي لا يعرف إلا النحو، وكالفقيه الذي لا يعرف إلا النحو، وكالمحدث الذي لا يعرف إلا الحديث، وكالمتكلم الذي لا يعرف إلا الكلام، وآية ذلك ما ذكره ووصفه من الكتب في هذه الكتب انتهى مجلة نجم عظمة العربية.
نعم، يعني الذي يدلك على ذلك، يعني آية ذلك علامة ذلك، انظر إلى كتبه شاهد على ذلك، أليس كذلك؟ قال
ومدحه العلامة عبد السلام يروه رحمه الله أبان، ويكفيه فقرة في سنة، ويكفي محل فقرة في أنه عادل محمد كتبه المتداولة لتيسير دراستها وتدبير القراءة والبحث فيها بلا من أجل الرقية والكهانة لشرح الأزمني بذلكية، وشرح ابن العيس المفصل، ولا يزال كثير منا نحن أعضاء البدع المفصل يرجع إلى كتاباته وتعليقاته، وإلى هذا المدد الساخر من المكتبة النحوية التي نقلها من
ظلام القدم
من ظلام القدم إلى نور الجدة والشباب.
يعني يكفي أنه قد قرب تلك الكتب النحوية إلى طلاب العلم، ما تجد كتاب أو غالب الكتب في النحو قد علق عليها وبين ما فيها رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. درس القادم إن شاء الله علنا ندخل في كلام صاحب المتن إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي على مقدمة الشارح رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله: تعريف النحو المقدمات. تعريف النحو
يقول المصنف رحمه الله تعالى: المقدمات.